وقت معين دون وقت آخر. وحينئذ نأتي لتطبيق القاعدة السابقة. إذا جاءنا حديثان عامان أحدهما عام مخصص كمثل الحديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذا مخصص بالأدلة السابقة. أما حديث التحية إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين أو تصلي ركعتين ثم يجد، فهذا عام مطلق لم يدخله التخصيص. إلا ذاك نسلط هذا على ذاك فنقول لا صلاة بعد الموت بعد الصبح أو الفجر حتى تطلع الشمس إلا تحية المسجد فتصلى في كل وقت، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا تحية المسجد فتصلى بعد العصر حتى تغرب الشمس في أي وقت من الأوقات. فهكذا يوفق بين الحديثين المتعارضين إذا كان أحدهما عاما فالآخر خاصا عام مخصص، فنسلط العام المطلق على العام المخصص ونخرج بالنتيجة التي ذكرناها لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا تحية المسجد، ولا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد. قد يقول قائل لماذا لا نعكس؟ وهذا ما فعله الذين ذهبوا إلى ترجيح عدم مشروعية تحية المسجد في الأوقات الكراهة. يقول هؤلاء نحن نعكس فنستثني صلاة التحية من الأوقات من الأمر في الأوقات المكروهة. فيقولون إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين إلا في وقت البراءة، إلا بعد الفجر وإلا بعد العصر. فهم يخصصون حديث الأمر بالتحية بحديث النهي عن الصلاة المكروهة. نقول هذا كان يمكن أن يعكس الأمر الذي ذهبنا إليه بمثل هذا الطريق لولا أن أحاديث النهي قد ضعف عمومها فلم تصلح لبعض عمومها أن تسلط ببعضها على تخصيص العموم المطلق للأمر بالتحية والصلاة في أي وقت، فيكون هذا غير واضح وغير قوي. لأننا نقابل طريقتهم هذه بأن نقول مثلا لماذا تجيزون قضاء الصلاة المنسية في الأوقات المنهي عنها ولا تعاملون هذه الصلاة نفس المعاملة التي عملتم بها التحية؟ لماذا لا تقولون لا صلاة من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها؟ لماذا لا تقولون إلا في أوقات الكراهة؟ ليس لهم جواب مطلقا إلا أن يعودوا إلى طريقة السابقة، وهي أننا نخصص العام المقصد للعام المطلق وينتج من ذلك أن تحية المسجد مستثناة من الكراهة. وعندنا الحديث حديث الجابر حيث فيه التصريح بأمر الرسول عليه السلام لسليك بالتحية وإليه بصلاتها والخطيب يقصد وهو من أوقات الكراهة كما ذكرنا. ومن ذلك يترجح القول الأول الذي نختاره وهو جواز صلاة تحية المسجد في كل وقت من الأوقات المكروهة. هذا بحث فقهي علمي أصولي. فمن كان قد غمض عليه شيء من ذلك وأراد الاستيضاء فلا خير مع ذلك لو قد وإلا فهذا ما عندي حول جواب عن تلك المسألة.
إذا كانت مسجد وجب على الداخل.
نعم. لم يأتي في حديث ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس جلسة استراحة، بل وعلى العكس من ذلك فقد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة استراحة في حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري، هو في حديث أبي حميد الساعدي في عند أبي داود وأصله في البخاري أيضا، وحديث أبي داود هو من رواية أبي حميد في محضر عشرة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أن أبا حميد الساعدي وهو منهم قال لمن حوله من هؤلاء الصحابة: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: ولم ولست بأعلمنا لصلاته؟ فقال لهم: نعم أنا أعلم. فقال له: إذن أعلم. فبدأ يصلي من أول الصلاة إلى آخرها، فلما جاء للنهوض من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية جلس ثم نهض. فهذا الجلوس جاء في حديث أبي حميد الذي عرض صفة الصلاة على الصحابة ليدلهم كيف كان الرسول عليه السلام يصلي مع أنهم أصحاب مثله، شاهد الرسول عليه السلام كما شاهد له، فيما يظهر كان له عناية خاصة بمراقبة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لهم: أنا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لهم يعني ألف من أن يعرض عليهم رجل مثله لا يمتاز عليهم بقلل صحبة، ولذلك قالوا له: لست بعالمنا لصلاتي. فقال لهم: ليس كما تقولون، بل أنا أعلمكم بصلاتي. فأما رأوه مصر على ذلك قالوا له: فأعرض. فلما انتهى من عرضه لصلاة النبي وقيل جلس استراحة قالوا له: صدقت، هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيثبت بهذا النص ومن النص الذي قبله وهو حديث مالك بن الحويرث أن الصحابة كان لا خلاف بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة جلس جلسة الاستراحة. ومن هنا نقول إن الصواب ما قاله الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المغلب، حيث نبه القراء بضرورة المحافظة على جلسة الاستراحة، لأنها ثبتت في رواية هؤلاء الجمع من الصحابة دون أي مخالف لهم من الصحابة الآخرين. وبهذه المناسبة فلا بد من التنبيه أنه لا ينبغي الاغترار بما جاء في كتاب زاد المعاد في بحثه لهذه السنة ألا وهي جلسة الاستراحة، حيث ذكر هناك ما يستفيد منه القارئ أن ابن القيم يذهب تبعا لبعض الأئمة إلى أن جلسة الاستراحة هذه ليست سنة تعبدية، وإنما هي كان الفاعل عليه السلام لحاجته لتمه أي لما بدل وأسن فهو كان يجد استراحة لا يجد عبادة. هكذا يذكر ابن القيم رحمه الله كما شرح على بعض الأقوال عن بعض الأئمة بدون أي حجة تضطر الواقف على كلامه أن يعتد به. ونحن نقول إن تأويل هذه الجلسة بأن الرسول عليه السلام إنما فعلها للحاجة ولم يفعلها لعبادة فيه انحراف كبير عن ملاحظة ما ذكرنا من اجتماع الصحابة على ذكر هذه الجلسة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن البعيد جدا أن يرى الغائب ما لا يرى الشاهد، لأنه عكس الخبر النبوي أولا وعكس ما يشعر به كل ذي لب ثانيا. الحديث النبوي يقول الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وهذا هو الذي يقتضيه العقل السليم. فالقول بأن جلسة استراحة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة هو عكس الحديث السابق الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. كيف هذا؟ إن ابن القيم هو الغائب، ومن كان سبقه من القول بمثل قوله ألا وهو أن جلسة الاستراحة فعلها الرسول لحاجة في بدنه من سن أو من ضعف، هذا قول صدر من الغائب عن مشاهدة فعل الرسول عليه السلام وصلاته. بينما أبو حميد السعدي ومعه عشرة من الصحابة، وقد يكون منهم مالك بن حويرث الذي روى حديث الجلسة مستقلا عن الجماعة، هؤلاء كلهم يتفقون على شيء اثنين. أولا أن الرسول عليه السلام جلس جلسة الاستراحة في الصلاة، وثانيا على أنها من تمام صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان حقا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أن هذه الجلسة فعلها الرسول الحاجة لما فردي ذلك على أولئك الصحابة، وقيل أمر كذلك أي لو كان هؤلاء الصحابة يرون أن جلسة النبي صلى الله عليه وسلم هذه إنما فعلها الحاجة لما جاءت لهم أن يحشروها في سلسلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من إدخال ما ليس من العبادة في العبادة، ما ليس من الصلاة في الصلاة. وما كان لنا أن نتصور أن مثل هذا الإدخال يمكن أن يقع من فرد واحد من الصحابة فضلا عن أن يقع من جماعة، لا سيما إذا كان هؤلاء الجماعة قد تحداهم أحدهم بأنه يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن منهم، لذلك هو عرض عليهم أن يصلي لهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له أعرض. فلما عرض ما عنده وجاء في هذا العرض أن الرسول عليه السلام جلس جلسة التحية صدقوه وقال لهم صراحة هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز نسبة الوهم على هؤلاء الصحابة بمعنى أنهم أكثر في الصلاة ما ليس منها، فهذا أبعد ما يكون عن الصواب، وبذلك يثبت أن جلسة الاستراحة سنة مؤكدة فعلى الرسول عليه السلام دون أن يأتي خبر آخر يبين أنه تركها ولو أحيانا. ولذلك فنحن مع الشافعية وبصورة خاصة مع الإمام النووي الذي ألح على المصلي أن يحافظ على السنة في الوقت الذي ضيعها جماهير الشافعية الذين يجدون هذه السنة في كتبهم ثم هم لا يفعلونها، فضلا عن غيرهم من الحنفية والمالكية الذين يجدون التنصيص على قراءة هذه الجلسة، وهذا خلاف السنة الصحيحة. وهذا ما لدينا حول هذه المسألة.
سؤال آخر، ما هو حكم الحيوانات التي تضع في المتاحف
كان السؤال يعني ما هو حكم وضعها؟
نعم.
الجواب إن وضع هذه الحيوانات وهي حيوانات من قبل الله تبارك وتعالى، فمن حيث وضعها في المتاحف في طبيعتها التي خلقها الله عز وجل عليها لا نرى من ذلك بأسا، إلا أن هناك شيئا وهو أن هذه الحيوانات يجب أن ينظر إلى طريقة ماذا نقول تصميمها، إلى طريقة تصميمها. فقد كنت سمعت في الشام وأنا في صدد بحث عن البحث من بعضهم بأنه يقول إن أي حيوان من هذه الحيوانات التي تصبغ وتجمد لتوضع هكذا منظرا أمام الناس إنما يتمكنون من تجميد هذه الحيوانات بحقنها بمادة معينة، فتسري هذه المادة في بدن الحيوان فيتسبب إليه الموت رويدا فيموت وهو متجمد الأعصاب، يبقى هكذا كما لو كان حيا. فإن كانت الوسيلة هي هذه ففي ذلك كاعتقادي تعذيب للحيوان وتمثيل به، وذلك مما لها الشارع عنه. فمن هذه الحيثية لا يجوز تعاطي هذا العمل لما فيه من التعذيب، وبالتالي لا يجوز نصفها لأن في ذلك مساعدة على تصديرها الذي هو منهي عنه لما فيه من التعذيب. وإن كان هناك طريقة أخرى لهذه العملية فينبغي أن ينظر إليها، وأنا ما سمعت طريقة أخرى. فعلى ذلك فلا نرى على التجميد لما فيه من التعذيب.
وش عملنا في البيت؟ وتراني مضحك.
هذا هو
الملك كلنا مش بيت على
ليس له علاقة بالملائكة.
لماذا غير الصور؟
نعم.
اليوم جزء من الشيء اللي خلقه يعني.
من السلعة التي قبل أرضها يعني رجل اشترى سلعة ثم لم يستلمها أو يبيعها، لا يجوز. هذا في أحاديث صحيحة نهى عن بيع السلعة قبل قبضها وقبل نقلها من مكانها.
هل يجب مطلوب يقرأ القرآن ويحمل الكلام
للجنب كالحافظ أن يقرأ القرآن؟ لأن الجنب يختلف عن الحافظ في مسألة واحدة من هذا الحكم، ألا وهي أن الجنب يكره بحقه أن يقرأ القرآن جنبا، وعليه أن يغتسل. أما الحائض فباعتبار أنها لا تستطيع أن تتطهر إلا بعد أن يمضي عليها عدتها من الحيض، فلا تحرم من تلاوة القرآن والثواب الذي للمسلم من هذه التلاوة. فالجنب وإن كان يشارك الحائض في حكم جواز التلاوة، لكنه يختلط عنها في أنه استطاعته أن يتطهر وأن يغتسل، ولذلك فإن لم يفعل وصلى وقرأ جنبا فتكون قراءته مكروهة. لكننا لا نقول إن قراءة الجنب هذه محرمة كما يذهب إلى ذلك جمهور العلماء لعدم صحة حديث في تحريم قراءة الجنب عليه، وإنما قلنا بالكراهة فقط لسببين اثنين. الأول لأن القراءة في حالة الطهارة بلا شك أفضل منها في حالة الجنابة، والأمر الثاني وهو الأقوى ما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ تبول يوما فلقيه رجل فسلم عليه، فبادر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجدار فتيمم ثم التفت إلى الرجل قائلا: السلام عليكم السلام، إني كرهت أن أذكر الله إلا على الطهر. أي كره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد السلام على من سلم عليه إلا وهو على طهارة، مع أنه ليس هناك إلا السلام. فلأن يكون مكروها عند الرسول عليه الصلاة والسلام قراءة القرآن جزءا أو كلا على جنابة مكروها من باب أولى، لأنه إذا قال وعليكم السلام مكروه بدون طهارة، فلا أن يقول هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى إلى آخره، وفي الآية ذكر السلام المؤمن المهيمن، أولى أن يكون ذلك مكروها. لذلك نقول بجواز قراءة الجنب للقرآن على جنابته لأنه لم يأتي التحريم، مع قولنا بكراهة ذلك لما ذكرنا من قوله عليه السلام: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. في هذه الحياة الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم. فمجاهدة المشركين لا تنحصر بقتالهم، لا سيما والقتال هذا غير ممكن اليوم مع الأسف الشديد للأوضاع التي يعيشها العالم الإسلامي من الاستعمار المادي أو الفكري أو كليهما معا. فإذا لابد من أن نلاحظ أن هذا الجهاد الثالث المذكور في الحديث السابق: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم. ف فمجاهدة المشركين بأنفسنا عام من مجاهدتهم بأسلحتنا. هذه المجاهدة التي هي غير ممكنة مع الأسف في العصر الحاضر، فتبقى الأجزاء الأخرى الداخلة في عموم وأنفسكم قائمة وممكنة، ومن ذلك أهلا نتشبه بهؤلاء الكفار، فحين ذاك نكون قد حققنا جزءا من هذا الجهاد للمشركين في أنفسنا. فقد جاءت أحاديث كثيرة كانت قد بلغت أكثر من 40 حديثا في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب من السنة، كلها تدور حول مسألة واحدة هامة في الإسلام، وهي أن لا يتقصد المسلم مشابهة المشركين في شيء من أزجائهم وعاداتهم، بل كل بعضها يدور على تقصد المسلم مخالفة المشركين حتى فيما لا إرادة له فيه. ومن أبرز ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يسبقون شعورهم، أو قال: إن اليهود والنصارى لا يسبقون شعورهم فخالفوهم، لا يسبقون شيبهم فخالفوهم. فهذا الشيب لا يملكه المسلم، إنما يبلغ سنا معينة فيشيب كما يشيب أي كافر في الدنيا. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتعمد المسلم الشائب أن يخالف غيره ممن هو مخالف لدينه لسطر لحيته أي بالحناء، ونحو ذلك من الأصبغة بشرط اجتناب الصبر بالسواد لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق بعد فتح مكة، جاء ولحيته كالثغار وهو نبت أبيض كالقطن، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: غيروه بشيء وجنبوه السواد. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: سيكون في أمتي أقوام يسبغون بالسواد كحواصل الطائر لا يريحون رائحة الجنة. فقد أمر عليه الصلاة والسلام المسلم في هذا الحديث أن يتقصد مخالفة أهل الكتاب فضلا عن غيرهم من المشركين والمشركين بأن يتعمد صبغ لحيته، فيتميز بذلك في شخصيته عن الشخصية الكافرة. فإذا الطريق هو أن يجاهد المسلم المشركين بكل ما يستطيع، خاصة مما يتعلق بشخصه، الأمر الذي لا يضطر إلى أن يتعامل فيه مع غيره، فضلا عن أنه لا يضطر أن يستعين بدولته وحكومته، فهو جهاد منحصر في ذاته وشخصه. ولهذا فأنا أعتقد أن الطريقة التي يمكن التمسك بها للوصول إلى الهدف الذي ينشده كل الدعاة الإسلاميين من مختلف الأحزاب والجمعيات لإقامة الدولة المسلمة، لا طريق إلى ذلك أبدا إلا طريق البدء بإصلاح النفوس وإصلاح الأفراد، وتكون هذه هي اللبنة الأولى التي توضع لشرف الدولة المنشودة وإلا فإذا ظل هؤلاء الجماعات أو الأحزاب يدندنون حول طلب إقامة الدولة المسلمة من الذين لا يرغبون عن الإسلام ولا يتمنون الإسلام لا عقيدة ولا عملا، فإنما هم يطلبون من الفاقد الشيء، وقديما قالوا فاقد الشيء لا يطيق، فعليهم هم أنفسهم أن يبدأوا بتحقيق ما يمكنهم من الأوامر الشرعية، ومنها ما نحن فيه من جهات المستجدين بمخالفتنا لهم في أزياعهم وفي عاداتهم وفي أذواقهم، وبذلك نتمنى لا يجعل متعاطي هذه المادة يتخذر
أهل المخدرة يأتون هذه التخذير
أنا أقول لك لا أنا قلت لا أنا ما قلت لك لا هل فهمت ما قلت
لا
لا لا هذا أنت لو قلت ما يتركت لا
أقول لك
ما يجيب أنا أقول إذا كان نسبة المادة المخدرة في هذا الدواء الذي يعطى المريض لا يؤثر في عقل صاحبه، لا يشكره على حد قوله عليه السلام أثر كثيره فقريبه الحرام فلا بأس من ذلك، لأن التخدير هو غير السد، فالمادة المخدرة إذا كانت نسبتها قليلة لا تؤثر في متعاطيها ولا تجعله يأثر فيها جسميا بحيث أنه يصبح كشارب الدخان، يصبح لسان حاله يقول هل مزيد أخذت من هذا الدواء فينا
شيخ قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر فيه ثلاثة لا ينظر الله إليهم وذكر منهم رجل متبلع بالكلم.
في الحديث
السكران والمتبلع رجل متبلع بالكلم. كل تقربه
لما أنت مستشكر لابد التبلع.
نعم.
تتمس بالطيب.
نعم.
ورجل متضمس بالطيب. هيك لفظ الحديث بالطيب ولا بالخلوق؟
لا بالطيب.
فالمقصود به نوع من الطيب وهو الخلوق. وهو طيب يركب من مواد فيها زعفران فيها غير ذلك. وهو طيب النساء. نهى رسول الله عليه السلام عن استعمال هذا الطيب، هذا النوع من الطيب على اعتبار انه من طيب النساء. هذا هو الجواب.
شرح في كثير النسل.
ترتيب النسل شعبيا لا يوجد في الاسلام. انه ينافي مقصدا من مقاصد التشريع الاسلامي للنكاح، وهو المقصد الذي اشار اليه الرسول عليه الصلاه والسلام في قوله تزوجوا الودود الودود فاني مباهي بكم الامم يوم القيامه، فحب الرسول عليه السلام الاسلام اذا تزوجوا ان يتصدقوا المراه المعروفه الاصل وانها ولوده، وبين وعلى ذلك بقوله لأنه يباهي الأمم يوم القيامة بكثرة أمته، فهذه أو الحاكم أو النظام الذي يفرض على المسلمين تحديد ذريتهم فهو يعود بالنقض على قول عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الودود فإني مباح بكم الأمم يوم القيامة. ولا شك أن كل نظام أو قانون يعارض ما روى إليه الشارع من الحكمة في مسألة الزواج فلا يجوز تبني مثل هذا القانون. أما الطرد من الأشخاص له وضع خاص بالنسبة لزوجه وأهله كأن تكون مثلا مريضة ويكون الأطباء المسلمون ناصحون بأن هذه المرأة لا تتحمل الولادة في كل سنة فإن ذلك قد يعرضها للموت أو للمرض الذي يلازمها قبل الموت. فمثل هذا يجوز من تحديد النسل بشرط أنها إذا رجعت إلى صحتها الطبيعية عادت إلى ما كانت عليه من قبل من عدم تحديد النسل. هذا جوابي في هذه المسألة. الوسيلة ما كما قلنا أمس بأن الوسائل لها حق الغايات فإن كانت وسيلة ماذا اختلفت أنواعها تؤدي إلى ما حرم الله فهي حرام وإن كانت تؤدي إلى ما لا أحرم فهي مباح. فهذه الوسائل اليوم من العجل المبتكرة سواء كان حبوب أو كان شراب أو كان تنظيم الاتصال الجنسي كما يقال فكل هذه الوسائل لها حكم الغاية. فإذا كانت هذه الوسائل تتخذ للتحديد النسل الجماعي فقد علمنا أن هذا ينافي الإسلام. وإن كانت تتخذ وسيلة من هذه الوسائل لتحديد النسل لمرض خاص بزوجين اثنين فهي مباحة إلا إذا ثبت طبيا أن وسيلة من هذه الوسائل تضر بالمرأة كما يقال عن بعض الحبوب فإن ذلك يبتلع هذا النوع بذاته لضرره عليه الصلاة والسلام.
ما هي أسباب الجنة؟
وجود بعض الأحاديث تفضل عنه يشبع كثير من الدعاء في تلك الجنة يسبحون ويحمدون ويسيئون ثم عند آخر ما اجتمح خوفهم وقيمهم من الله في آخر الحديث يستدلون بالحديث على شرعية تلك الجنة.
تجوز الاستدلال بعمومات النصوص التي لم يجري عليها العمل. السلام عليكم. لا يجوز الاستدلال بعمومات النصوص التي لم يجري العمل عليها أي على عموم المطلق الشارع. لأن النص العام الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعلم بدلالته ممن يأتي من بعده. فأما يستدل البعض بعموم ما ينبغي أن ننظر هل جرى على هذا العموم العمل أم لم يجري. فإن جرى فيكون عمل سنة وإن لم يجري فيكون عمل بدعة ولا يفيد الاستدلال بمثل هذا العموم. والنظر على هذا مثلا واضحا ربنا عز وجل يقول واذكروا الله ذكرا كثيرا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذه نصوص عامة في وصف المسلمين بأنهم من طبيعتهم أنهم يصلون الوقت في الديار.
سبابا بهذه العمومات يأتي رجل مسرع فيؤذن بصلاة ليلين.
يقال له هذه بدعة. قال له اتقوا الله فأنا أترضى ووقلوا فأتم تكرون على إمامة. هل أنا لما أقول أتدوى أن لا إله إلا الله أنا أشربت موحد طوال إلى آخر كلام. فسأل أقول له هذا التوقيت وهذا ذكر نتيهم الذي أنت صدده بمناسبة صلاة الليل هل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سيقول جوابي لا ما فعل. لماذا لم يفعله؟ استهتارا وعدم اهتمام بذكر الله عز وجل. قال طبعا لا. اذا لما لم يؤذن المشروع صلى الله عليه وسلم بيدين؟ لو كان الاذان جوعا فلابد من ان يقول هذا المبتدع احد شيئين. ما اذن المشروع لانه ما هو مشروع. وهذا هو مشروع ومثل القرون ومثل الصحابه والتابعون الى اخره حتى ياتي هذا المبتدع ويستدل بنصوص عامه على هذا الذكر الخاص وهذا في مكان خاص لم يضعه الرسول عليه الصلاه والسلام فيه. هذا التشريع من عنده لكن يستند الى عمومات لم يجد عمل عليها.
شيخ حنوك
بالصراحه ما هذا
نحن نستدلون
الجواب بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسائل الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء على قولين اثنين. القول الأول الجواز وهو الذي نختاره والقول الثاني الممنوع وهو عندنا مرجوح غير مختار. والسبب في ذلك الترجيح هو أننا نظرنا إلى أدلة المخالفين فوجدناهم ليس عندهم إلا الأدلة العامة التي يعترف بها كل طبيب وهي الأصل في النهي عن الصلاة في الأوقات المشروعة كمثل قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقد نظرنا في هذا الحديث فوجدناه قد دخله مخصصات كثيرة كالأحاديث الأخرى التي في معناه. أول مخصص طرأ على هذا الحديث في شطره الثاني هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. فقد خصص هذا الحديث الثاني في شطره الحديث الأول في شطره الثاني وهو قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فخصص هذا العموم الحديث الثاني أنها عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. فصار حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس من المخصص بحديث الثاني ومعناه في ذاك لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة النقية، ونتيجة التقية منه أن الصلاة بعد العصر مباشرة جائزة مطلقة حتى تصبح الشمس صفراء، فحين ذاك يأتي النهي الوارد في الحديث الأول. ثم دخل الحديث في شطره الأول مخصصات أيضا أخرى كالشطر الثاني، فمن ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فيدل هذا الحديث على أن الناس لصلاته أو النائم عنها صوقت هذه الصلاة حين يستيقظ لها أو يتذكرها. وهذا الحديث يعتبر مخصصا من الحديث الأول، ويكون النتيجة من ناحية الفقهية لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا الصلاة المنسية أو التي نام عنها فيصليها ولو بعد الفجر أو ولو بعد العصر. فهذا أيضا من المخصصات للحديث الأول. ومن تلك المخصصات أيضا حديث يا بني عبد مناف لا يمنعن أحدكم رجلا طاف في أي ساعة من ليل أو نهار في مكة. هذا الحديث أيضا يخصص النهي العام المذكور في الحديث الأول، وتكون النتيجة بالوضوء كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبلال ذات يوم: يا بلال إني دخلت الجنة فسمعت دفع نعليك بين يدي فبما ذلك؟ قال: يا رسول الله لا أدري إلا أنني كلما توضأت رأيت أن لله علي ركعتين. قال عليه الصلاة والسلام: فهو ذاك. فكل هذه الأحاديث تخصص النهي المذكور في الحديث الأول كما ذكرنا فيما سبق من المخصصات. وهنا من حديث بلال هذا يضاف مخصص آخر فيتبع الحديث: لا صلاة بعد الفجر إلا أن تطلع الشمس، وبعد العصر إلا أن تغرب الشمس، إلا سنة الوضوء. كذلك من المخصصات التي طرأت على الحديث الأول في قسمه الأول ما رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ذات يوم في المسجد كما هي عادته، فلما سلم رأى رجلا قام يصلي فقال له عليه الصلاة والسلام: الصبح أربعا يمكن عليه هذه الزيادة التي ألحقها بفريضة الفجر. فلما انتهى ذلك الرجل من صلاته وكانت ركعتين قال: يا رسول الله إني دخلت المسجد فوجدتك تصلي الفرض فصليت وهم أوعاتاني سنة الفجر. فأقره عليه الصلاة والسلام ولم ينكر ذلك عليه، فصار من المستثنى من قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، حتى الفجر تستثنى فيقال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا ركعتي الفجر. والغرض من ذكرنا لهذه المخصصات لحديث النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر هو هو لنبين ما يأتي مرة، أن هناك علما في مصطلح الحديث يسمى بعلم مختلف الحديث، ويذكرون فيه أنه إذا جاء حديثات اثنان من قسم مقبول وكان متعارضين وجب التوقيف بينهما بوجه من وجوه التوقيف، إلى أن كان فإن لم يمكن سيرة إلى اعتبار ناسخ من المنسوخ، يعني إذا أمكن إثبات أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ كان التوقيف بهذا الاعتبار. أين يمكن اعتبار ناسخ من المنسوخ من بينهما سيرة إلى الترجيح من حيث السند فيؤخذ بالأقوى إسنادا ويترك ما دونه قوة، فإن لم يمكن الترجيح وهو المرتبة الثالثة من الإله إن ذاك يتوقف ويترك العلم إلى عالمه. نعود إلى الوجه الأول من وجوه التوقيف بين الحديثين المختلفين اللذين هما بقسم مقبول، فنقول قد ذكر علماء الحديث وعلماء الأصول وجوها كثيرة جدا في سبيل التوفيق بين النصين المختلفين دون أن يصار إلى اعتبار الناسخ والمنسوخ إلا إذا لم يمكن التوفيق بين الحديثين على وجه من الوجوه هذه الكثيرة التي أبلغها الحافظ العراقي في حاكيته على مقدمة علوم ابن الصلاح أكثر من 100 وجه، كل وجه من هذه 100 وجه يوفق بين الحديثين المتعارضين. بمعنى أنه إذا لم يتيسر للباحث التوفيق بالوجه الأول انتقل إلى الثاني، فإن لم يمكن فالثالث وهكذا فالرابع إلى 100 وزيادة. ولذلك فمن النادر جدا أن لا يمكن التوفيق بين الحديثين المتعارضين حتى يضطر الإنسان إلى أن يلجأ إلى المرتبة الثانية من مراتب التوفيق، ألا وهي مرتبة اعتبار الناسخ والمنسوخ. والشاهد أنهم ذكروا في تلك الوجوه 100 فزيادة وجه التوفيق بين حديثين متعارضين هو أنه إذا تعارض نصان كل منهما عام نظر إلى هذين النصين، فإذا كان أحدهما عام مقصود والآخر عام غير مقصود سلط العام هذا غير مقصود على العام المقصود فخصصه. هذا كلام مغلق على كثير من الناس لأنه اصطلاح محضر من علوم الحديث وأصول الفقه، إلا أن المثل الذي نحن في صدده سيوضح لكم هذا الاصطلاح وضوحا تاما، لا سيما بعد أن قدمنا الأحاديث المخصصة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نجد في حديث التحية حديثين اثنين، أحدهما عام يشمل كل الأوقات بعمومه، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي قتادة الأنصاري أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيه فجلس إلى جانبه فقال له عليه الصلاة والسلام أصليت؟ قال لا. قال قل فصلت. ونبهكم بأن هذا حديث غير الحديث الثاني الآتي وهو حديث سليك الغطفان. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأبي قتادة هذا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلد حتى يصلي ركعتين، وفي رواية أخرى فليصلي ركعتين ثم ليجلس. هذا حديث أبي قتادة الأنصاري في الصحيحين، وهذا كما ترون بعمومه يشمل كل وقت، لأنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو فليصلي ركعتين ثم يجلس، لم يخص وقتا دون وقت وإنما عمم وأطلق. يؤكد هذا العموم وأنه عام إلى أبعد حدود العموم، بحيث أنه يكمل أيضا وقتا من الأوقات المكروهة. يؤيد هذا الحديث الثالث وحديث جابر ابن عبد الله الأنصاري قال دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فجلس، فقال له عليه الصلاة والسلام يا فلان، وكان اسمه سليك، يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قلت فصلي ركعتين. ثم التفت إلى الحاضرين جميعا فقال لهم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. متفق عليه كما ذكرنا من الحديث جابر. نجد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة التحية أمرا عاما لكل من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب بأن يصلي ركعتين. فإذا تذكرنا اتفاق أهل العلم على النهي عن الصلاة النافلة المطلقة يوم الجمعة والخطيب يخطب، إذا علمنا أن وقت كون الخطيب يخطب يوم الجمعة هو من الأوقات التي لا تشرع فيها صلاة الراتب، بل لا يشرع فيه ما هو آكل من صلاة النافلة، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أبصد فقد لها. إذن قول القائل لمن يتكلم والخطيب يخطب يوم الجمعة أبصد يعتبره الشارع الفقيه لغوا من القول، ومعنى هذا أنه لا يجوز لمن سمع رجلا يتكلم والخطيب يخطب يوم الجمعة أن يقول له أنصت، ولازمه أن الأمر المعروف الذي هو واجب معروف يسقط في حالة قول الخطيب يخطب يوم الجمعة. فإذا كان هذا كذلك وتذكرنا حديث شريك الغطفان آسفل وفيه أمر رسول إياه بأن يصلي التحية وأمر رسول جميع الحاضرين بأن أحدهم إذا دخل المسجد يوم الجمعة ولا خطيب يخطب فعليه أيضا أن يصلي ركعتين نتج على أن ما يكره من الأمر بالمعروف في وقت خطبة الخطيب يوم الجمعة يجوز من التحية في ذلك الوقت ما لا يجوز من الواجبات الأخرى. فهل هناك دليل أوضح من هذا الحديث أن من أن صلاة التحية تصلى في وقت الفراغ؟ فقد عرفنا وتبين لنا بوضوح أن وقت الخطيب يخطب يوم الجمعة هو وقت فراغ. مع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتحية في وقت في هذا الوقت المكروه. ونعلم حين ذاك أن هناك فرق بين وقت مكروه ووقت آخر. سواء كان في بلده أو في بلد أخرى. ويبدل المسلمين سمو الترجاء فيطلق المسلمون جميعا في سائر أقطار الأرض في يوم واحد. أما اليوم الشأن كما كان في السابق لا يمكنه أن يثبت رؤية هلال رمضان في جميع أقطار الأرض لأن لم تكن الوسائل مقربة للمعيد يومئذ. فماذا كان يفعله؟ تصوم كل منطقة بصيام البلدة التي هي من الممكن أن يستنهم قرار ويدفع الزنا. فذلك اليوم لا يمكن تنفيذ هذا الحكم الشرعي لأنه ليس هناك حاكم مسلم يلزمهم جميعا بأن يصوم. فنعود إلى ما كنا عليه في التاريخ السابق تماما. فيصوم كل إقليم على حدة بس لأنه ليس من المعقول أن تسمع أنت أبناءك مكي مثلا تقول تأتى إلى رمضان في تاريخ مثلا 15 كانون أول مثلا وهنا ما تبقت فتصوم أنت لوحدك لأنه أثبت هناك بينما جميع من حولك لا يصومون. لا أنت إذا تنسجم مع دون جماعة تصوم صيام فطرهم. هذا غلط، هذا مخالف لصومه بدعة، لكن هذا الغلط لا يمكن تزالته إلا حينما يكون الحاكم المسلم ويحكم هذه البلاد كلها.
في حديث أظن صحيح صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تذبحون صحيح؟
لا غير صحيح، لكن الصحيح صومكم يوم يقوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس.
هذا
لا أذكر الآن هنا بس هذا حديث صحيح وقع.
والآخر موضوع أو ضعيف؟
ما له أصل.
ما له أصل.
حتى مجلة الوعي الإسلامي اسمعنا بها الكويتين. فهذه أصبحت في الأشهر الأخيرة تعقد فصلا خاصا في الأحاديث الضعيفة في الموضوع. بعنوان لبس بحديث تحت عنوان لبس بحديث. هذا العنوان صدق هنا بجانب الجديد يوم صومكم يوم نحركم ومضروب عليه استلاح، يعني ان هذا ليس بصحيح. تحت العنوان يريدون كثيرا من الاحاديث الشائعه ما بين ضعيف ولا اصل له. ويعتمدون في هذا على كتاب سلسلة حديث ضعيف الموضوع وينقلون خلاص كلام من الأب، وإن كان هم هذه المستوى لا يشيرون إطلاقا أنهم من كتاب السلسلة. فالشاهد هذا الحديث بالذات أوردوه في زاويه وفي كل العدد يذكرونه وعليه الضرب على الحديث إشارة إلى أن هذا الحديث مشهور ليس بحديث.
هنا عندنا ابن مخرج جماعة في السيرة من سلسلة، عندنا عالم كبير في السلسلين وجماعة سوي يصومون مع مكة وبعض آخر يصوم مع البلد، فحسب رأيكم السلسلين وجماعة مخطئون؟
هذا وهذا
اجتهاد
وما يرى هذا، لأنه يصير في تفرق بين المسلمين في البلد الواقع، والتفرق في البلاد أقل خطرا من تفرق في البلد الواحد. ثم ليس هناك في الشريعة ما يلزم المسلمين بأن يصوموا لرؤية بلد مسمى يذكر مثلا أو المدينة، فيا ترى لو سبق مكة بلد آخر فأثبت الهلال ولم يثبت مكة إلا متأخرا، فمع من يصوم؟ فإن يتمسك بمكة فهذا لا دليل عليه، وإن صار مع البلد الأخرى ولم تكن مكة فيهدي الإشكال السابق، حيث يقع اختلاف في البلد الواحدة وبعضهم يصومون وبعضهم لا يصومون. أما حينما يكون الحاكم المسلم فهو الذي يفرض فرضا على جميع المسلمين أن يصوموا يوم واحد دون انتظار كل إقليم أو كل منطقة لترى هلالها. فالأمر يعود إلى الحاكم.
كيف تشوفون أن هناك ندرس في بعض مغاربة بعض من تونس بعض كذا، فالذي وقع هو أن تونس ومدير المركز هنا كان تونسي، فهو حسب توقيت تونس، المغاربة حسب توقيت المغرب، ترك حسب توقيت تركيا.
هاي مشكلة.
الأرض هنا مع التركي هذا. فكيف
أقرب بلدي أقرب قليم إلى تلك البلاد يصومون في صيامهم، يجب محو الطائفية أو التحجب المفيد.
تجب الشموع في الخطبة
غيره. أنت إيش عندك؟
التوفيق والجمع بين الحديث للمعبد صمو بياسي قال هو صمو الحديث دي
وبيت
كل بلد حين
أتى والناس من الشام. ليس في حديث ابن عباس هذا التصريح بأن الرسول أمر أن يصوم الناس كل منهم برؤية بلدهم، ليس في حديث ابن عباس هذا التصريح. فأنت ذاك الرمزي أنا تذكر أن الحديث فيه أن قريبا جاء من الشام فأخبره بأن معاوية صام أي ابتدع صيام رمضان، وهو قال له يوم السبت، فقال أما نحن فنصوم برؤية المدينة، قال ألا تصوم برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو تقريبا إذا ما كان التحديد فهذا على التقريب لقب حديث ابن عباس. وحينئذ فكما ترى ليس فيه التصريح بما يخالف عبور قوله عليه السلام صوموا لرؤيتي، وإنما جواب ابن عباس خرج مخرج معالجة قضية معينة صورتها أن هناك أقليمين، أقليم المدينة الحجاز وإقليم الشام. فإقليم المدينة صاموا يوما غير يوم صيام الشام، وطبع كل من الإقليمين لا يمكن يميزين أن يعرف متى يصوم هذا الإقليم دون ذلك ليوعد المسافة. ولكن لما رجع قريب جاء بعد ما بدأ هو في المدينة الصيام من قبل أن يأتي بأيام، فاستطاع هو أن يخبر ابن عباس بأن الشاميين تبع لأمر معاوية صاموا يوم السبت مثلا. فأجاب ابن عباس بأننا نحن نصوم على رؤية هلالنا، قالوا هل نصوم على رؤية هلال الشام؟ قالوا لا، هكذا أمرنا رسول الله. فهكذا أمرنا رسول الله يعود إلى هذا التفاوت الذي وقع بين ابتداء الصيام بين المدينة وبين دمشق. فلو التزم المدنيون أن يصوموا برؤية معاوية لربما ظهر في صيامهم نقص، لو تركت أهل المدينة صاموا الأحد وأهل دمشق صاموا السبت، ثم أضطروا على أساس صيام 29 يوما ثم عيدوا. فإذا عيد أهل المدينة مع أهل الشام فات يوم واحد وكان جاءهم 28 يوما. فهذا الحديث عباس بعادش فضيل عيني، وهو إذا ابتدع إقليم الصوم على خلاف إقليم آخر فيكون حينئذ أن يتمم بناء على رؤية الدين، فإما أن يرى إلى الإفطار وصول رمضان، وإما إذا هم عليهم فيكتبونه 30 يوما. وبغير هذا تضطرب الامور بين البلدين فلا يتم الصيام الشرعي. هذا الذي قال فيه ابن عباس هكذا امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فهذا لم يكن قوله العام صومك لرؤيته، بدليل ان الذي يقول صوموا لرؤيته مثلي مثلا يقول بمثل حادث الدرير لكل رؤيته. لا لأن كريمة جاء بعد أن دخل كل من البلدين في الصيام برؤية خاصة، فأخرج أيضا من الصيام برؤية خاصة، لأنهم إذا اختلفوا في الدخول واتفقوا في الخروج فقد يحصل الاجتماع إما زيادة يوم أو نقص يوم.
مع توقف الأسباب اليوم
لا اختلاف في ذلك، بل المجتهد عالم وعالم لا يكون لمجتهدا. واذا استفتي فهو مفتن، وان لم يستفت فليس بمفتن، لكن كل مفتن يجب ان يكون عالما، أي يجب أن يكون مجتهدا. لذلك جاء في الكتب الحنفية ولا يجوز تولية الجاهل على القضاء. هذا في المبدل. فشرح الشارحون كابن الهمام كلم الجاهل قالوا يعني المقلد. فالمقلد لا يولى القضاء، لان الذي يعني الذي يقضي بين الناس ينبغي ان يكون عالما، والمقلد جاهل. ولذلك فالعالم هو المجتهد، واطلاق لفظه العالم على العلماء المقلدين هذا من باب التجاوز والتسامح او ارتكاب المجاز. والا العالم هو الذي يقول قال الله قال رسول الله، وقد اشار الى هذه الحقيقه قوله عليه الصلاه والسلام ونحن السلامة الله ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يطلب العلم بفضل العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فظلوا وردوا اتخذوا رؤوسا جهالا اي مقلدين. لان العلم لا يكون الا بمعرفه الكتاب والسنه، وهذا الحديث ينطبق على المسلمين منذ سنين طويله، لانه لا يكفيهم الا مقلد جاهل لا معرفه لهم الكتاب والسنه. فلذلك تاتي الفتاوى هي استحلال ما حرم الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تاتي الفتاوى اليوم من المقاهي الفلسطينيه هي استحلال ما حرم الله لجهدهم الكتابي وبالسنة. وعليكم السلام ورحمه الله.
أن الرسول عليه السلام كان جالس بين أصحابه
فخدت خطة مستقيمة وخدت خطوط قصيرة حول هذا الخط المستقيم. ثم سأل قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عليه السلام مبينا هذا صراط الله وهذه الطرق وعلى كل صراط منها قطار يدعو الناس إليه. أتعامل بقول طريقة الله وطريقة الثانية وحسود الفورة طريق واحد هذا ليس بعض. لكن الناس بيتوهموا عالي يقول عنا عالي
زوبة تبقى مثلا لو في الهدلة ونقص ويقص في كان الدعاء عنده مكان محرم
واحد
ستتخلق في هذا فأنت كل ما تجيز بالدين المساعد
سكير عينيك
صار بلد واحد لا فأقول أنا مش كمولي برام ونحن تتمش جنب ويتتع آخر فأصلحتم نتجيب كرمارنا مثلا بالعمل فأصلحتم يومين في الضرور فأصلحتم
فتكشف الأم عن ظهرها لابنتها دون أي ما حرج تتعرج منه. وهذا حرام لا يجوز، لأن ظهر المرأة ليس من الزينة التي أباح الله عز وجل في الآية أن تظهر المرأة، أن تظهرها أمام محارمها. مثلا تجلس المرأة في البيت بين أخيها أبيها وأخيها وشاك محارمها، لا تبدي إلا الذراع إذا شاءت في بعض الأحيان للوضوء نحو ذلك، وإلا الوجه وشيء من النحر
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته، وإلا البدن وشيء من الساق فوقه. ما سوى ذلك فلا يجوز للمرأة أن تظهرها من الزينة أمام أبيها فضلا عن سائر محارمها. فإذا تحددت مواطن الزينة بقي ما سوى ذلك على الفورمة، فلا يجوز للخاطب أن ينظر إلى ما سوى ذلك.
ما هو الدليل على هذا التحديد؟
كلمة ولا يبدين زينة لهن. ما هو مواطن الزينة؟ هل من مواطن الزينة تحت الأبط؟
لا، سجين مثلا.
أنا مثلا مبحر تحت الأبط، هل هو من مواطن الزينة؟
لا.
أنت تعرف إيش معنى مواطن الزينة؟ يعني المواطن التي تعلق بها الزينة. فقل لك سجين، تعرف هناك مواطن الزينة؟ تعرف كلا. فلا يبدين زينتهن، أي المواضع التي تعلق عليها الزينة. لذلك قلنا مواطن الزينة هو الرأس، فقد تزين شعرها بحمشات من عاج من ذهب من فضة إلى آخره، والأقراط التي تعلق على الأذنين، والطوق الذي يعلق على الرقبة، والخاتم والسواب ونحو ذلك. هذه مواطن الزينة، فهذه التي أباح الله عز وجل للمرأة تظهرها أمام محارمها.
انظر ما يدعوك إلى نكاحها، قد يكون الشيء بشيء آخر من
أكثر من ذلك، ما يصح لأبيها حتى أن يصح للخاطب. ما هو ايه؟
مش مجتهد
جمع
لا لا الحلو ثم القرب ثم نزول الله سبحانه وتعالى وتكليمه لموسى، ثم نزوله عشية عرفة، ثم نزوله كل ليلة، ثم الشبه الدخيل في طريق من الصورة المبتدعة في قضية تونس في كل بلد. فالسؤال وتوضيح هذا الجمع بين هذا
ما فهمت شو تقصد من الجمع؟ لا
ثلاثة ثلاثة ثم النزول.
شو تقصد الجمع؟ يعني هل تظن ان هناك تعارض بين العلو وبين النزول فتطلب مني الجمع، ولا ماذا تعجب؟ لاني ما فهمت سؤالك.
العلو ثم الانفلات في عرفه مكان اي هي ثم في كل ليله ناقلات مثلا بقعه مثلا ليله المغرب او ليله الفجر او ليله ثم نزول عرفة، ثم نزول الناس مش أداء، ثم نزول وتكريم موسى عليه السلام.
أنت فاهم سؤالا؟
خليني ما قال لي قبل مدة بس ثم هذا الشيء لمثلا
أنا ما أشكر عليه لفظة الجمع.
الجمع
كيف كان جماعة بين هذه الصفات؟ ما قال
مش السؤال الأول، كيف ينزل الله مثل ليلة الخطر في المشرق في يوم الجمعة مثلا تكون، وهنا في يوم آخر تكون لا يوم السبت؟ فتتنزل ملائكة تروح يوم الجمعة أو يوم السبت. والله الذي ينزل إلى السماء الدنيا في آخر الليل في مكان يكون الليل وفي مكان آخر يكون النهار.
هذا جزء من سؤاله. أما هو يريد الجمعة بين كل هذه الأشياء.
نعم.
هذا تشريع في نفسه.
كيف هو النزول؟ طيب.
يعني كيف الدين تقول كيف ينزل وكيف يكون عاليا؟
نعم.
هذا تقول؟ طيب. هذا نجيب عليه. النزول لا يستلزم المناسبات العلو لأنه قد ينزل الشيء ولا يزال عاليا. فمثلا الشمس تنزل بأشعتها ونقول دخلت الشمس فهذا تقريب تقريبا طبعا دخلت الشمس الغرفة ولا تزال الشمس في سمائها العالية. ومع ذلك فأنا أريد أن أذكر بحقيقة حينما نحن نرد على المعطلة في قول ربنا عز وجل ليس كمثله شيء فلسنا نعني إسكاتهم بل نعني أن هذه هي عقيدتنا ليس كمثله شيء. فلما يسأل السائل منكم كيف ينزل وهو على عرشه هذا السؤال نابع من تشبيه الخالق بمخلوقاته لأننا نحن حينما نتساءل كيف ينزل وهو على عرشه إنما نتصور مادة في سمائها العالية وفي الوقت نفسه هي تنزل عن سمائها إلى مكان منخفض فيصطدم الأمر في ذهننا ولا نكاد نعقله هو عال أو هذه المادة عالية وهي نازلة وهذه الضدة لا يجتمعان فعلا لذلك ربنا ليس كمثله شيء فليس هو مادة حتى نسلط عليه كل شيء يرد على ما يرد على المادة. ويشبه هذا المثال هذا السؤال ما تمتأخى عند الناس السؤال الآتي فيقول القائل فيقول هو كيف أن الله عز وجل في لحظة واحدة يسمع طلبات الملايين الملايين التي لا تعد لا تحصى من الإنس والجن والملائكة دي والمخلوقات كلها ويستجيب يسمع قبل كل شيء ويميز هذه الطلبات بعضها البعض ثم هو في اللحظة الواحدة يعمل عملية إنسانية دقيقة جدا هذا يقبل وهذا يطرح كيف هذا؟ هذا السؤال قطع من أصله لأنه قائم على تشبيه الخالق بالمخلوقات. وإذا كنا صحيحين حقا دائما وأبدا ليس كمثله شيء فيجب أن نستحضر فورا أن هذا السؤال قطع. ومع ذلك فكما قلت في مبدا كلامي من بعض التقريب كما علمنا الرسول عليه السلام انه كيف يراه المؤمنون يوم القيامه كلهم وان في صعيد واحد يعني بتتخيل الانسان شيء فوق عقله انه البشر من يوم الله خلق ادم الى اليوم كم مليون من الملايين من البشر شيء لا يصيب الله عز وجل فجاء السؤال كيف يعرف المؤمنون جميعا